فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله
فشفت تحذير معنا وبكى يرجو من أغنى يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت
سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى
كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت يا عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. يروى أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 12 سنة وشهرين 10 أيام عزم أبو طالب رضي الله عنه على السفر إلى الشام تاركا ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله في مكة. فلما تهيأ أبو طالب للرحيل وأجمع على السير هب له رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بزمام ناقته قائلا: يا عم، إلى من تكلني؟ يا عم، ألا تعلم أنه لا أب لي ولا أم؟ فرق قلب أبي طالب وقال له: والله لتخرجن معي إلى الشام، فلا تفارقني ولا أفارقك أبدا يا ابن أخي. ما بك يا أخي؟
العطش، العطش يا حارث، العطش أضر به.
نعم يا أبا طالب، لقد نفد كل ما لدينا من ماء، وما عليك إلا الصبر حتى نصل إلى الشام.
إن بقيت على هذه الحال فلن أصل إلى الشام حيا، سأموت عطشا يا حارث.
ولما علم محمد صلى الله عليه وآله بعطش عمه ثنى ركبته ثم برك والتفت إلى عمه قائلا: يا عم، هذا الماء فاشرب هنيئا مريئا.
إنها عين ماء يا أبا طالب، إنها معجزة. يا الله، وتزود من الماء. إنها الماء،
إنها كرامة ابن أخي محمد.
الحمد لله، الحمد لله. تفضل اشرب، اشرب يا أبا طالب.
شكرا،
اشرب.
شكرا لله.
ما بك يا بحيرة؟ ما الذي أخرجك من صومعتك؟
إن رجلا له شأن عظيم قد قدم علينا في تلك القافلة.
تلك قافلة قريش؟
نعم نعم، وقد خرجت إجلالا لهم وسأدعوهم لتناول الطعام جميعا إكراما لمن تظلله الغمامة من حر الشمس.
ماذا؟ غمامة؟
نعم.
تظلل أحدهم من حر الشمس؟
نعم.
أمر لا يصدق.
أنظر إلى تلك الغمامة الصغيرة، إنها لا تفارق ذلك الغلام، أليس كذلك؟
إي والله، إي والله، إنها لا تفارقه. من يكون هذا الغلام يا بحيرة؟
سأتحرى أمره جيدا بعد أن أطعمهم الطعام.
حسن.
أهلاً 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 ومرحباً بكم، كلوا هنيئاً مريئاً. أهلاً أهلاً وسهلاً.
اجلس يا بحيرة، اجلس، فلا يليق بك وأنت الراهب الكبير أن تحمل الطعام وتسقي الضيوف الماء، فنحن نكفيك.
اشربوا 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 من هذا اللبن، حق علي أن أكرم هؤلاء القوم بنفسي، ففيهم شخص تكرمه ملائكة السماء، وإني لا أستبعد أن يكون نبي آخر الزمان.
يا بحيرة، أين هو؟
إذا وجدت الغمامة فهو تحتها.
وأين الغمامة؟
انظر انظر جيدا، ها إنها قد تخلفت. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي.
من المتخلف عن الطعام؟ ها؟ إنه ابن أخي. يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
كيف تدعو محمدا لوحده ولا تدعوه إلى تناول الطعام معنا؟
لقد دعوته فقال إني أصغر القوم سنا، فلا آكل حتى يتقدم القوم جميعا.
يا له من خلق عظيم. حسنا، ولما لا تأكل أنت يا أبا طالب؟
حتى يأتي محمد ويأكل معي.
حسنا، سآتي به إليك.
أين ماضٍ يا ضيفي العزيز؟
أأتي بذلك الغلام الذي تأخر عن القوم لصغر سنه.
لقد هممت في الذهاب إليه وإكرامه، إني أراه من أنفسكم.
نعم، إنه ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب.
أعلم أعلم يا أخ العرب. إني ما دعوتكم لطعامي إلا إكراما لابن أخيك.
وهل تعرفه؟
سأجيبك بعد تناول الطعام
إن شاء الله. يا أبا طالب.
نعم.
إني سمعت من هذا الراهب كلاما غريبا، وإني أخشى على ابن أخي محمد منه.
أخبرني ماذا سمعت منه.
إنه يكثر النظر إلى محمد ويلحظه لحظا شديدا.
إنه بحيرة الراهب المعروف، ولا شك أنه رأى في محمد ما يدعوه لإكرامه واحترامه وتقديره.
لقد جاء بحيرة، إنه قادم.
تفضلوا تفضلوا، لقد زدتموني شرفا بقبولكم دعوتي.
جزاك الله خيرا أيها الراهب.
حقا إني أريد أن أسأل هذا الغلام.
تفضل، لك ذلك.
أسألك أيها الغلام بحق اللات والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك؟
لا تسأل ابن أخي باللات والعزة، فوالله ما أبغض شيئا بغضهما.
حسنا، عذرا عذرا، بالله عليك هل ما أخبرتني عما أسألك؟
الآن سل أيها الراهب عما بدا لك.
الراهب بحيرة يسأل محمدا صلى الله عليه وآله عن أمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجيبه عنها بشكل دقيق. ثم جعل الراهب ينظر بين عيني رسول الله، ثم كشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبل موضع الخاتم. ثم التفت الراهب بحيرة إلى أبي طالب وقال له:
هذا الغلام منك؟
إنه ولدي وقرة عيني.
تقصد أنه بمنزلة ولدك، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك، ولكن كيف عرفت؟
إن العلامات التي في كتبنا تدلل على أن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون أبوه حيا.
نعم، إنه ابن أخي، وقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه.
صدقت. والآن أقول لك، ارجع بابن أخيك إلى بلده، واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا.
ولم يعاديه اليهود يا أيها الراهب؟
لأنه كائن لابن أخيك هذا، شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا. واعلم أني قد أديت إليك النصيحة.
وهو كذلك يا بحير، سنعتني به.
وتخوف أبو طالب على ابن أخيه، فلما فرغ من تجارته عاد مسرعا إلى مكة، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. وكان رجال من اليهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي طالب رضي الله عنه، وعرفوا صفته، فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحير الراهب فذاكروه أمره، فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل، فإن الله معه يحفظه ويرعاه.
كانت خديجة بنت خويلد طيبة السمعة في قومها، وكان لها من الأموال والماشية ما يصعب إحصاؤه، حتى قيل إنها كانت تملك أكثر من 10,000 من الإبل فقط، عدا الماشية والبساتين الكثيرة. وقد تقدم لخطبتها وجهاء القوم وزعماؤهم، وخديجة لا ترغب في واحد منهم.
أنت صباحا يا عم.
طاب صباحك يا ابنة الأخ، أهلا بك ومرحى يا خديجة. لا رأيت مكروها يا ابنة الأخ، أرى علامات الغم والهم بائنة على وجهك، ما يحزنك يا خديجة؟
يا عم، ما زال يتقدم إلي الكثير من سادة قريش وزعمائها، ولكني لا أرغب في أي منهم.
هل قررت ألا تتزوجين مدى الحياة يا خديجة؟
لا يا عم.
إذن لما رفضت عقبة ابن أبي معيط، وصلت ابن أبي يهاب، ولكل واحد منهما 400 عبد وأمة؟ لما رفضت أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان؟
لا رغبة لي في أي منهم يا عم.
بمن ترغبين إذن؟
أرغب بمن أراه دائما في منامي.
ومن هذا الذي ترينه دائما في منامك؟
لا أعرف له اسما، ولم أره في يقظتي.
لم تريه في حياتك؟
نعم.
وترينه في منامك؟
نعم يا عم. هل تشك فيما أقوله؟
أبدا. ولكن هل لك أن تصفي لي الشخص الذي ترينه في منامك؟
والله يا عم ما جئتك إلا لتفسر لي ما أرى في المنام، وأنت ورقة بن نوفل أعرف قريش بتأويل الرؤيا.
صفي لي الشخص الذي رأيته يا خديجة.
رأيت يا عم رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاذق، أدعج العينين، أزج الحاجبين، أحور المقلتين، عقيقي الشفتين، مورد الخدين، أزهر اللون، مليح الكون، معتدل القامة، تظله الغمامة، بين كتفيه علامة، راكبا على فرس من نور، خطواته مد البصر، وكان خروجه من دار أبي طالب.
ابشري يا خديجة، والله لئن صدقت رؤياك لتسعدين وترشدين. إن الذي رأيته متوج بتاج الكرامة.
من هو؟
هو سيد العرب والعجم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
أحقا ما تقول يا عم؟
نعم يا ابنة الأخ، إنه الصادق الأمين الذي عرفته قريش بمحاسن الأخلاق، وإني لأتوسم فيه أنه هو النبي العربي الذي بشرتنا به كتب الأولين.
أحقا؟
أتبكين يا خديجة؟
وكيف لا أبكي وإني لم أرى محمدا إلا في أحلامي.
أرى أن شوقك قد ازداد لمحمد، وأن دموعك هذه جرت لهفة عليه، أليس كذلك يا ابنة الأخ؟
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه، وأطلق الشوق والأعضاء تمسكه، جفاني القلب لما أنت ملكه غيري، فوا أسفا لو كنت أملكه، ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي، لو كان يسمح بالباقي فيتركه.
لقد زاد الوجد بخديجة لمحمد صلى الله عليه وآله بعد أن سمعت أنه سيكون رسول رب العالمين، وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عيناها بالدموع شوقا لرؤية محمد صلى الله عليه وآله.
يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي
ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي
فأنا أرجو قربا منك فابلغ عبدك جود القرب فأنا أرجو قربا منك فابلغ عبدك جود القرب يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي
فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب يا من يعفو
بوجودك قد أيقن عقلي
وبذاتك قد آمن قلبي
برسولك من أحيا الكون
بكتاب هو خير الكتب ودعاء إليك أوجهه ورجاء تطغى فأنا وهي ملكك ربي يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي
يا من يعفو اغفر ذنبي
واجب قلبي حين يلبي
فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب يا من يعفو
لولا أنك حكم عدل
حي وبرغم عطائك للعبد يجحد نعمك فواعجبي يا من يعفو
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي
يا من يعفو اغفر ذنبي
واجب قلبي حين يلبي
فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب فأنا أرجو قربا منك فامنح عبدك جود القرب
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 54 و55 من سورة القمر المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صدق الله العلي العظيم. وقد روى عدد من أعلام الجماعة ومحدثيهم ومفسريهم نزول هذه الآية الشريفة في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم العلامة شهاب الدين الحسيني الشافعي في كتابه توضيح الدلائل، والمحدث الأديب علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة، والمحدث موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب، وغيرهم.
وجاء في كتاب توضيح الدلائل عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر أصحابنا الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا الجنة بعد الأنبياء علي بن أبي طالب. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله تعالى لواء من نور وعمود من ياقوت، مكتوب على ذلك النور: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي خير البرية وصاحب اللواء وإمام القيامة. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فسر بذلك علي وقال: الحمد لله الذي شرفنا بك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا علي، فإنه ما من عبد يحبك وينتحل مودتك إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة معي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين على هذه المنقبة السامية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. عطاءات فكرية.
أعزائنا المستمعين، إن الإمام علي عليه السلام وهو يهتم بتنمية كامل الشخصية الإسلامية يركز على الجانب الفكري ويوليه مكانة خاصة، انسجاما مع النهج القرآني الذي يدعو للقراءة ويحض على طلب العلم ويركز على التفكير والتأمل، ويرفض الجهل والتقليد، ويرفع من شأن العلماء وقدرهم، ويناشد للاستفادة من تجارب الماضين، مثل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
ومن أقوال الإمام التي تشيد بمقام العلم ودوره في تقويم شخصية الفرد الأقوال التالية: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة. وفي دعوته لطلب العلم يركز مولى الموحدين على أمرين: الأول مسؤولية الجاهل في التعلم، والثاني مسؤولية العالم في التعليم، فالعلم ليس ملكا لحامله، إنه ملك للناس جميعا وأداة لتطوير حياتهم. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا.
والعلم الذي يدعو إليه باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم المفيد النافع الذي يخدم الحضارة وينسجم مع الأخلاق والقيم. وفي هذا المضمار يقول علي عليه السلام: واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة شيث من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، وأنت وصي ووارثي، وأنت أقدمهم سلما، وأكثرهم علما، وأوفرهم حلما، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم كفا، وأنت إمام أمتي وقسيم الجنة والنار.
وقد روى هذا الحديث عدد من محدثي أهل السنة والجماعة، منهم العلامة القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 هجري في ينابيع المودة، والحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجري قمري وفي المستدرك على الصحيحين، والعلامة ابن عبد البر المتوفى سنة 463 للهجرة في كتابه الاستيعاب. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تكلم الإمام علي عليه السلام عن خلق الكون في عدة مواضع من نهج البلاغة، منها في الخطبة الأولى، والخطبة رقم 89، والخطبة رقم 209، والخطبة رقم 184. وفي مجموع هذه الخطب يعطي الإمام نظرية كلية عن نشوء الكون لم يتوصل العلم إلى معرفة كل جوانبها بعد.
وهو عليه السلام يقرر أن أول الخلق كان للفضاء الذي فتقه الله من العدم وشق فيه النواحي والأرجاء وطرق الفضاء، ثم خلق الله سبحانه سائلا كثيفا متلاطما حمله على متن ريح قوية قاصفة تحجزه عند الانتشار والاندثار، ثم خلق سبحانه ريحا عقيمة من نوع آخر سلطها على ذلك السائل من الأعلى، فبدأت بتصفيقه وإثارته حتى مخضته مخض السقاء وبعثرته في أنحاء الفضاء. ومنه خلق الله السماوات، فالإمام علي عليه السلام يبين أن الريح العقيمة قد حولت السائل الكثيف إلى غاز كالدخان انتشر في الفضاء فكانت منه السماوات، أما الزبد الذي تشكل على سطح السائل فقد خلقت منه الأرض، وهذه النظرية تنفي تشكل الأرض من الشمس، ومما يؤيد ذلك أن الأرض تحوي من العناصر الخفيفة والثقيلة حسب ما هو ظاهر في تصنيف مندليف للعناصر، بينما الشمس لا زالت تحوي فقط العناصر الغازية الخفيفة، فهي لم تصل بعد إلى المرحلة من عمرها التي يمكنها فيها أن تشكل العناصر الثقيلة. فالأرض أقدم تشكلاً من الشمس، فكيف تكون منفصلة عنها؟ أيها الإخوة والأخوات، بعدما نتوجه إلى روضة الشعر لنرى ما يقول الشعراء في علي عليه السلام، نعود مرة أخرى إلى نهج البلاغة فنقدم لكم منه شذرات، فكونوا معنا بعد هذه الاستراحة القصيرة.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله لقد هان قلبي بعطر شباب، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق
علي في مرآة الشعر.
مستمعينا الكرام، في غزوة خيبر أبلى علي عليه السلام بلاء حسنا، وعلى يديه فتحت حصون اليهود التي كانت بالقرب من المدينة المنورة بعدما عجز غيره عن فتحها. وقد صور هذه الواقعة في هائيته العصماء الشيخ كاظم الأزري، حيث قال رحمه الله:
وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا لمن رآها، يوم قال النبي إنني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث الحلم والعلم مجير الأنام من بأساها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها، ومضى يضرب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حجبتها الأفلاك عنه لدحاها. شذرات من النهج.
في الخطبة الأولى من نهج البلاغة قال علي عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة فأمرها برده، وسلطها على شده وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق أي منبسط، والماء من فوقها دفيق.
ثم يقول عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء، إلى آخر قوله صلوات ربي وسلامه عليه. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان، الصادق على شرف منجاة وكرامة، والكاذب على شفا مهوة ومهانة.
وفي ذلك قال أحد الشعراء: لا تغتر الكذب القبيح فإنه للمرء معيبة وباب لآمي، واصدق بقولك حين تنطق إنه للصدق فضل فوق كل كلام، وإذا صدقت على الرجال خصمتهم، والصدق مقطعة على الظلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى لقاء جديد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا. قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا
قلبان قلبا قلبا
وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
فالأسى يسطو علي
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
فالأسى يسطو علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبان